بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره من عن العيون. هذا أخذناه. قال: ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه. أنا أولا، إذا أراد أن يبدأ في الغسل يستر عورته كما ذكرنا، ثم يقيمه من رأسه حتى معنى يكاد أن يجلسه، فيقوم ويعصر بطنه. يعصر بطنه، ليس أنه كما يفعل بعضهم يلويها هكذا، لا، المراد أنه يضع يده على بطنه ويمرها حتى إذا كان فيها شيء يخرج، بهذا يخرج. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن بعض السلف من باب فقط التصفية حتى لا يخرج شيء بعد الغسل. أنا قد يكون فيه شيء محبوس فيعصر بطنه ويخرجه، لكن برفق كما قال المؤلف، ليس يعصر هكذا بقوة قسوة حتى يخرج الدم. ويكثر صب الماء حينئذ، معنى إذا عصره يكثر صب الماء حتى يخرج، إذا خرج شيء من بطنه فإنه يصفيه. ويلف يديه خرقة فينجيه، يعني لا يمس عورة الميت مباشرة بيده، وإنما يجعل له خرقة وينجي هذا الميت ويصب الماء. قال: ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. كما قلنا، التحديد ب7 سنين ليس تحديدا صحيحا، ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه وضع قيدا، وهو أنه لا يشتهى، أن سنه لا يشتهى، لأن مثلا أحيانا قد تكون بنت 7 سنين لكنها قد تشتهى لكبر مثلا جسمها وكذا، فلهذا فليس هذا الضابط أنه 7 سنين، وإنما الضابط كما قال الإمام الشافعي أنها لا تشتهى. فإن كان بنتا، أحيانا مثلا تكون بنت 8 لكنها نحيفة جدا وكذا، ليس مما تشتهى. أحيانا تكون بنت 6 لكنها قد تشتهى، فلهذا معنى التعبير بالاشتهاء أفضل من التعبير ب7 سنين. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. هذا أفضل، أنه يجعل له خرقة أو قفازة أو كذا غليظة فيغسل بها. قال: ثم يوضيه ندبا، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء من بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. جاء في حديث أم عطية لما كنا يغسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، قال لهن: اغسلنها فابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فاستحب جمهور العلماء أن الميت يوضأ أولا، معنى يغسل مواضع الوضوء، وأما المضمضة والاستنشاق فلا يدخل ماء، لا يدخل ماء في فمه وأنفه، وإنما مثل ما يفعل بعضهم يأخذ ماء ويضعه، لا هذا خطأ. ممكن أنه يبلل شيء مثلا قطن أو كذا، يبلل ويدخل في أسنانه، وكذلك في ينظف في أنفه إن كان هناك شيء يحتاج إلى التنظيف، أو يمسحه، وهذا يعتبر من المضمضة والاستنشاق. وإن كان لم يأتي في المضمضة والاستنشاق شيء يدل إلا قوله مواضع الوضوء، لكن الصحيح أنه لا يدخل في ذلك. لكن من باب التنظيف إذا كان هناك شيء بين أسنانه فإنه يخرجه بهذا الماء أو هذا الشيء المبلول أو الخرقة المبلولة فيدخلها في فمه وينظف أنفه. قال ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. والحديث يدل على أنه يغسل جسمه كله بالستر وليس رأسه ولحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بماء وستر، اغسلنها بماء وستر، فدل على أن الستر يستخدم في الجسم كله لأنه مثل التنظيف، ولا بأس أنه يستخدم شيء من الصوابين المنظفة بدل السدر، بدل السدر. وأما مسألة غسله وتسميته أو النية، هذا لا معنى ينوي غسل هذا الميت. وأما التسمية فلم يثبت أنه يسمي، لكن من باب دخولها في الوضوء. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. الآن يقول أنه يغسل شقه الأيمن أولا مع الرأس، ثم يغسل شقه الأيمن مع الرأس، فيفعل ذلك ثلاثا. قال ويمر على بطنه، فإن رأى شيئا زاد، وهذا أنا كلام المؤلف يدل على أنه يغسل أو يزيد الغسلات عند وجود الأذى، إذا وجد في بطنه أذى زاد غسله وهكذا، لكن هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، ولم يتعلق ولم يأتي ما يدل على تعلق البطن بالغسل، وأيضا ما لم يدل أو ما ليس هناك ما يدل على أن الحي والميت سواء، وأن الميت إذا خرج منه شيء انتقض غسله، هذا كله لم يأتي فيه دليل. فلهذا الغسلات ليست على حسب إخراج الشيء، وإنما على حسب نظافة الجسم وعدم نظافته، فإن رأى أن ثلاث تنظف يكفي، وإن رأى أنه يزيد خمسا وترا ويزيد سبعا أنا إلى سبع كما جاء في حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا إن رأيتن ذلك، فإن أو قال أو اغسلنا خمسا إن رأيتن ذلك أو سبعا، فدل على أنه من باب التنظيف فقط، إذا رأوا أن جسم هذا الميت قد صفى بثلاث ونقي فيكفي، وإن كان يراد أكثر لا بأس أن يزيد إلى سبع. قال: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه. الماء الحار لأنه يضر بالجسم غالبا، بجسم الميت، فلهذا لا يستعمل إلا لحاجة. إذا كان أراد مثلا أن يكون مثلا جسم الإنسان وسخ يحتاج إلى ماء حار ليخرجه أو يخرج ذلك الوسخ لا بأس، فإذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان بدون حاجة فلا داعي أنه يغسل بماء حار. وكذلك أيضا الأشنان، الأشنان هو نوع من أنواع التنظيف، أيضا لا يستخدم الأشنان لأنه فيه دلك، وهذا الدلك قد يجرح جلد الميت وبدنه، لأن جلد الميت يكون خفيف جدا، فلهذا إذا دلكه بالأشنان قد يذهب أو قد يجرح. وكذلك أيضا الخلال، الخلال معنى الأشياء التي تدخل عند الأسنان أو بين الأسنان، الخلال أنا عود أو كذا يدخله بين الأسنان، هذا لا ينبغي إلا إذا احتاج إلى ذلك، أنا ما مثلا شيء في فمه ما أخرج يخرجه بهذا العود أو الملتقط. والأصل هو عدم فعله لأنه يجرح اللثة، يجرح اللثة، فلهذا لا يفعل إلا إذا احتاج إليه. قال: ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب. ومسألة قص الشارب وغيره لم يأتي دليل في ذلك، لم يأتي دليل في هذا، ومن فعله لأجل تحسين هيئة الميت أيضا يقال أنه لم يثبت، فالأفضل عدم فعله. قال: ومسألة ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب، معنى شعره أيضا لم يأتي تسريحه، إلا المرأة تجعل لها قرون، والتسريح المراد به التمشيط. قال: يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءه، وهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أم عطية ومن معها ممن يغسل بنته زينب، جعله معنى أمرهم أن يجعلوا لها عقد أو ضفائر، أنا ثلاث ضفائر. ويرمي بها خلفه، خلف المرأة، معنى المرأة يسرح شعرها وتجعل ضفائر ثلاثا أو إذا كان أكثر ما في شيء، على حسب كبر شعرها وقلته. قال: وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر. قال: وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، أنا كما قلنا أن مسألة خروج الشيء لا يتعلق بمسألة الغسل، وإنما يغسل إذا رأى وسخ أو كذا يغسل، وهنا إذا كان يخرج شيء بعدما انتهى من الغسل، شيء هناك ينزف مثلا من فم من أنف ينزف ماء دما، أو مثلا مكان البول أو مكان الغائط أو كذا، فيحشيه بقطن، يحشيه بقطن. والأصل أن القطن يستخدمه للضرورة لمثل هذه الأمور، وليس أنه يستخدمه في كل ميت، لكن الآن تجد يستخدمونه في كل ميت، يضعون على وجهه وعلى صدره وعلى كذا، وهذا خطأ لم يثبت، وإنما يوضع في الأماكن التي يكون فيها نزيف فينشف بهذه الحفائض أو القطن. قال فإن لم يستمسك فبطين حر، حر معنى ليش؟ إذا لم يستمسك هذا الدم الذي يخرج يوضع له طين حتى يستمسك. قال ثم يغسل المحل ويتوضأ، هو يوضأ، يغسل المحل ويوضأ كوضوء للصلاة. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد للغسل، يعني إذا خرج رآه في الكفن رآه أوساخ لا يدل على أن الغسل غير صحيح، لا يستمر في ذلك، يستمر في صلاته. قال ومحرم ميت كحي يغسل بماء سدر، بماء وسدر، ولا يقرب ولا يقرب طيبا ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطي رأسه، ولا ولجة أنثى، هكذا، ولا وجه أنثى، ولا وجه أنثى. وهنا يقول ومحرم ميت كحي، المحرم إذا مات وهو محرم فإنه يغسل بماء وسدر كالحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ذاك الذي وقصته ناقته وهو في الإحرام. فيحرم أو محرم ميت كحي يغسل بماء وسدر حتى ولو كان محرم، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه الطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، معنى يبقى على إحرام، معنى لا يأخذ ما كان عن إحرامه، مثل مثلا أن يقرب طيبا يطيبوه، أو لا يلبس ذكر مخيطا. أنا إذا كان ذكر لا يلبس مخيط في أثناء الغسل، وإنما يلبس غير المخيط، وهو ما قدر لعضو. قال ولا يعطى رأسه ولا وجه أنثى، أو لا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، الرأس لا يغطى، لكن هذا لا دليل عليه. أقصد لا هذا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، لأنه مطلوب أنها تكون مفتوحة الوجه في الإحرام، فكذلك أيضا إذا كانت ميتة تكون وجهها مفتوح. والرجل والأنثى أيضا مأمورون بتغطية الرأس، الشعر أو عدم تغطيته، أقصد الرجل مأمور بعدم تغطية الرأس، والأنثى مأمورة بعدم تغطية الوجه، فيترك أيضا مفتوحا. قال ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا. الشهيد لا يغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، ادفنوهم في دمائهم. فمن فضائل الشهيد أنه لا يغسل، يترك بدمه. قال إلا أن يكون جنبا، معنى إذا كان جنبا يغسل. واستدلوا بما حصل لحنظلة لما خرج وقد أتى امرأته، فنادى منادي الجهاد فخرج ولم يغتسل، فلما مات غسلته الملائكة، أخذته الملائكة وغسلته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبر الناس أن حنظلة غسلته الملائكة. فاستدل بعض العلم من هذا أنه غسلته لأنه جنب، أنا كان قد جامع زوجته وخرج فغسلته الملائكة لأنه جنب، وهذا ليس صحيحا. معنى أقصد أنه لأجل الجنابة وإنما لأجل التطهير وفضيلته وإكراما له. فلهذا فليس الميت كالحي، ليس الميت كالحي أنه يعامل معاملة الحي. أنا لا بل أن الشهيد لا يغسل سواء كان جنبا أو غير جنب، وهذا هو قول الشافعي وغيره، وهو قول الصحيح، لأنه لا دليل على من يقول أنه يغسل. وهذا الحديث لا يصح، أو حديث حنظلة لا دليل فيه، لأن الذي غسلته هو الملائكة ولم يغسل، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله، وإنما غسلته الملائكة. قال ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والخلود عنه أو الجلود عنه، معنى يخرج السلاح وشيء الجلود التي كانت تلبس لأجل الحرب أيضا تخرج، ويدفن بعد ذلك، معنى بدون أن يأخذ شيئا أو يلبس شيئا ليس له أو يغطى بشيء ليس له، فكل ذلك خطأ لا يجوز، وإنما يحاول أنه يكون طيب. قال ويدفن في ثيابه بعد نوع السلاح، نزع السلاح والجلود عنه، عن الشهيد ينزع يدفن في ثيابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدفنوهم بثيابهم، وهذا الأفضل. ولهذا لما مات مصعب بن عمير كان معه نمرقة ليس معه إلا تلك، فإن غطي وجهه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا وجهه ووضعوا على رجليه إذخر. لكن كما قلنا ليس فيه هذا معنى الشهيد يدفن في دمه، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن سلبها كف بغيرها ولا يصلى عليه، أن لا يصلى على الشهيد، وإن صلي عليه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 أعوام، وجاء وثبت أيضا أنه صلى على غيره. قال وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه، أنا إذا كان موته ليس في سبيل الله وإنما مات مات كما يقولون مات دون أن يقتل، مات هكذا حتف أنفه. فهذا يغسل ويصلى عليه ولو كان في المعركة. وأنا يغسل إن سقط من دابة أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه، غسل وصلي عليه. أنا لا يعامل معاملة الشهيد. قال: والسقط إذا بلغ 4 أشهر ثم قال والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. أنا إذا كان سقط صغير قبل أو بعد 4 أشهر، معنى بعد نفخ الصور أو بعد نفخ الروح فيه، فإنه يغسل 4، أقصد إذا كان ب4 أشهر بعد 4 أشهر يغسل ويصلى عليه. ومن تعذر غسله يمم، وهذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب كما قلنا. قال وعلى الغاسل ستر ما وراءه ما رآه إن لم يكن حسنا. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، معنى إذا غسل ميتا يستر الميت. قد جاء في ذلك حديث في فضيلة الستر على الأموات. طيب إن شاء الله يكتب هذا.